صوره في التعليم اسمعي نفسك اسمعي لجنان هذا فمتنع من دخولها حتى محيط في المحتاج فلا يدل على انها كانت من حد شرقه
ماشي
لو كانت
غير مجسدة ولهذا دعا بماء وحكم عندهم يعني إنما شيء ألهوا يلتمسون ولا ما عندهم ما أشوف بحث مسألة كبيرة وأحسن من بسطها بعد النووي المسلم فصل طيب
يقول بعض عوام بعض طلبة المدارس إذا وصل بين الرأس والجسد لو بخط خط قلم يكفي في إزالة الحرمة
لا هو إذا أزيل ما لا تبقى معه الحياة شكل الضغير بالرأس وجلب الصورة والوجه الرأس ذكر السفارين في الغذاء الكل لما ذكر الصور وتحريمها وأن لابد أن يزال ما لا تبقى معها قال ما منع لو خط على الحلق خطا قالها يعني إشارة أن البحر خط على الحلق يعني كان هذا محل الستين على ذكاري قال لا هذا يجد هراو نقول جوهان ما
يكفي.
يصير راس الكتفين
الله.
سام؟
إذا
وزيرة
الفتة
وضرب الرأس الكتفين. هذا بعض الجمل الرأس.
ما تبقى
معه
الحياة.
ما تبقى معه الحياة، لكن هو نقص من الرأس. على أن صورة الرأس شيء.
لا.
الله الله ما يجيزكم ما دام أنه ما
تبقى معه الحياة خلاص. شوف قول النبي له. قول النبي له. قول ما لا روح له.
هو الحين لا تتقتصر على بيت حلال انما شاعر مرضى وليس جوزوه وقالوا من حلال ما يفعلوا معتقدين تحريم ما هو لكن جوزوه كل شيء حتى ما فيه روح جوزوه مرضى وقالوا من حال شيء جوزوها الجودة مشغلنا على أن هذا شيء فقط ولا حديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة من نظرا إلى أن الصورة الآن ما بدي كلتون إلا على الصورة علبة حليب علبة صابون أي شيء جريد الكتاب أبدا يعني وإذا كثر الإمساس فلا
نفسه
هذا
تدع أحد هذه الماء إلى لطمة لطمة قالوا ما هي الصورة
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح
ولمسلم عن أبي الهياج قال قال لي علي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى ولمسلم عن أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعدك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. تضمن هذا الحديث مسألتين. المسألة الأولى ما وهي مسألة التصوير وقد تقدم الكلام عليها وأن القول الصحيح الذي عليه محقق أهل العلم والذي تشهد له الأدلة من نصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريم الصور سواء كان له ظل أو لم يكن له ظل لعمومات الأحاديث ولما يدل له هذا الحديث ألا تدع صورة إلا طمشتها إذ أن الطمش إنما يكون فيما له فيما لا ظل له ولا يلتفت إلى قول ما هو إلا حبس ظل وقد سبق أن كنا يطالب هذا بالدليل يقول له نعم وإن كانت حبس ظل فهل عندك من دليل يزوج هذا من كتاب أو سنة أو قول صحابي فإنه لا يستطيع وهذا تقدم. والمسألة الثانية قوله ألا قبرا مشرفا ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هذا هو أصل شرك العالم، وهو الافتتان بالقبور بالذبح لها والدعاء لها ودعائها والنذر لها والبناء عليها. فإنك إذا تأملت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وتأملت ما كان عليه أكثر الناس تجد الأمر متناقضا متنافيا. لا يمكن الجمع بين سنة رسول الله وبين ما عليه أكثر الناس اليوم من الأقطار المنتسبة إلى الإسلام. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور فهؤلاء يصلون إليها. رسول الله يقول: نهى عن اتخاذ القبور مساجد وهؤلاء يبنون على القبور مساجد ويرون أن المسجد الذي يبنى على القبر هو أفضل من غيره. فانظر إلى مباينتهم للسنة ومخالفة السنة لهم. رسول الله نهى أن يبنى على القبر وهؤلاء يبنون عليها القباب ويشيدون المباني عليها، بل مقتضى ما بلغنا يفرشونها بالزل النفيس ويجعلون أناسا على خيولهم مقابلين لهذا القبر 24 ساعة. كلما مضى ساعات ذهب أناس وجاءهم آخرون على خيولهم، كما هو الواقع الآن في قبر والد الحسن ملك المغرب. ورسول الله ينهى أن يجصص القبر وهؤلاء يزوقون القبور ويبلطونها ويضعون لها المداخل الهامة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ القبر عيدا، والعيد اسم لما يعود ويتكرر مجيئه سواء كان بعود السنة أو الشهر أو الأسبوع. هؤلاء يأتون إليها في أيام معينة ويقولون: هذا ميلاد أحمد البدوي، هذا ميلاد عبد القادر الجيلاني، هذا وما أشبه ذلك. انظر إلى منابذتهم للسنة ومخالفة السنة لهم. الرسول ينهى عن اتخاذ القبور مساجد وهؤلاء يبنون عليها المساجد. الرسول ينهى عن الصلاة إلى القبور، هؤلاء يصلون نحوها. الرسول ينهى عن تجسيس القبور، هؤلاء يجسسونها ويزخربونها. الرسول ينهى عن البناء على القبور، وهؤلاء يبنون القباب عليها. الرسول ينهى أن تدعى أيد القبر وأن يسأل من دون الله، هؤلاء يأتون إلى القبر ويقولون: المدد المدد يا فلان، أغثني يا أغثني يا فلان. ألا أيبقى لهؤلاء الإسلام مع مخالفتهم لصريح وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ويقول شيخ الإسلام تيمية: من جعل بينهم وبين الله وسائط يرجو ويظن أنه يرفع حوائجه إلى الله فهو كافر إجماعا باتفاق المسلمين. فانظر إلى ما كان عليه أكثر الناس اليوم، وهذا هو بعينه من جنس شرك الأولين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قوما منهم يعبدون الأشجار، وآخرون يعبدون القبور، وآخرون يعبدون الصخر، وهكذا فرقوا دينهم، كما قال تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى. كانت العزى لأهل مكة ولغيرهم من قبائل قريش ومن التحق بهم من قبائل العرب، والعزى شجرة شمر كانوا يعظمونها ويقولون إنها لها مكانة عند الله تنفعهم وتضرهم وتجلب الخير لهم وتكشف الضرر عنهم. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد لقطعها لما فتح مكة. ذهب خالد فقطع الشجرة فجاء قال الرسول هل رأيت شيئا؟ قال لا. قال ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فذهب فهدم البيت الذي بني. فخرجت منه امرأة ناشرة شعرها تتولول فاجتملها خالد بالسيف فقتلها. ثم رجع إلى الرسول قال هل رأيت شيئا؟ قال ما رأيت امرأة ناشرة شعرها تتولول فاجتملتها فشملتها بالسيف فقتلتها. قال تلك العزى ولا عزى بعد اليوم. كذلك منات أيضا هي لبني كنانة وبني هلال ومن وغيرهم من قبائل العرب. سميت منات لكثرة ما يمنى أن يهراق عندها من الدماء. وكذلك اللات. اللات أيضا قيل إنها صخرة بيضاء للطائف. وقيل إنه قول رجل صالح كان يلت السويق للحاج مات فأكبه على قبره يعبدونه من دون الله. بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليه المغيرة بن شعبة فهدمه وأجاله. وهكذا كل قبائل العرب على هذا المنوال. كانت في نجد بيت قريب من محل بائض الآن يسمى ذو الكعبات صنم كبير يحجون إليه الناس ويسألونهم من دون الله. وبنو حنيف في هذه الديار إن كان لهم رب وهو أنهم يأتون بشيء من التمر فيعجنونه بالسمن وهو كبير يعبدونه فإذا جاءوا أكلوه. وقال الشاعر أكلت حنيفة ربها أكلت حنيفة ربها قديم من جوع بها ومن إعواج. يعني يعبدونه تارا فإذا جاءوا أكلوا. هذه حالة الأرض. وكان لأهل نجران نخلة طويلة في بلادهم يعبدونها يذبحون لها وينظرون. هذه دياناتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذا كله وجاهد الناس كلهم من أجل أن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له. لهذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا ألا يدع صورة إلا طمسا ولا قبرا مشيلا أي مرتبعا إلا سوا. وعلي بعث أبا الهياج الأسدي بمثل ما بعثه به النبي صلى الله عليه وسلم. ويرحم الله الإمام مالك حيث يقول لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولها. ولكن عاد الشرك كما كان بالأمس فإنه قل بلدة أو قل قطر إلا وفيه قبور يبنون عليها الأبنية ويذبحون لها وينذرون ويطوفون بها ويسألونها تفريج القربات وإغاثة اللهفات. حتى آل بعضهم إلى أن ألف كتابا سماه مناسك حج المشايخ كما هو ابن المفيد. فقرر أنه يطاف بقبر الحسين في العراق وأن الإنسان إذا جاءه يطوف به ويحلق رأسه تعظيما له. أي شرك أعظم من هذا الشرك؟ وأي بلاء أكبر من هذا البلاء؟ ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن أي من المعنيون إلا أولئك. وقد ترجم البخاري في صحيحه قائلا باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان. قال يريد بهذه الترجمة أنه بقدم تعاهد السنة وبعدهم عما جاءت به الرسل لا بد وأن يعودوا إلى وثنيتهم وأن يعبدوا الأوثان ويطلبون منها ما لا يقدر عليه إلا الله. وقال باب تبجل الزمان حتى تعبد الأوثان. وساق بسند لا عن أبي هريرة لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات النساء دوش عند ذي الخلصة. وبجوار ترجمة المؤلف رحمه الله التي تقدمت فيها الكتاب. ويذهب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان وساق الآيات في ذلك كقوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. يريد مصنف هذا أنه لا بد أن يقع في علماء هذه الأمة نظير ما وقع في علماء اليهود والنصارى من تفضيلهم الباطل ودعوتهم إلى الباطل وردهم السنة مع علمهم بها. وهذا وقع في بعض من بعض علماء هذه الأمة فهم ينصرون الباطل ويؤلفون المؤلفات مع علمهم أن ما ألفوه باطل وأن ما قرروه كذب كما وقع لدحلان. فإن دحلان ألف كتابا سماه أشنى المطالب في إسلام أبي طالب لما طلب إبراهيم الشيعة أن يؤلف كتابا في مقابلة مبدل من المال يسلمونه له وهو يعرف أن أبا طالب مات على الكفر كما في الصحيحين وغيرهما. وقد قال لي بعض علماء مكة إن دحلان يقول أنا أعتقد أن أبا طالب مات على غير الإسلام وإنما ألفت هذا الكتاب ولأجل الشيعة بناء على طلبهم في مقابلة مال بذلوه له. كما أنه أيضا يسوق أحاديث يرد بها الحق يحترقها من نفسه ويضعها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمثاله كثير وكثير. ألا تدع صورة إلا طرشتها ولا قبرا مشربا إلا سويتا. إذا تأملت كثيرا من الأقطار المنتسبة إلى الإسلام تراهم بعيدون عن الحق. مثل تجد فيها أحمد قبر أحمد البدوي وما يسمى بقبر الحسين وما يسمى بقبر السيدة زينب أو السيدة نفيسة الست نفيسة وخلق كريم من هذا النوع. إن عندكم من سلطان بهذا فأتوا برهانكم إن كنتم صادقين فإنهم لم يستطيعوا ولن يستطيعوا أن يبرزوا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرر موقفهم من إقامة تلك الموارد وزيارة البدوي وتعليف المؤلفات في المشافي فاضي ولايته. ولا بأس نحن لا ننكر كرامات الأولياء لكننا ننكر أن يجعلوا مع الله وأن يصرف لهم ما هو حق لله من العبادة وغيرها مما هو من خصائص الله. تجد هذا المنبر فيه الخلق الكريم من الأموال يبنون على قبورهم الأبرياء ويسألونهم من دون الله وهكذا في العراق وسوريا وغيرها. قد ذكر صاحب المنار محمد رشيد رضا في مجلته كتابا ورده من شخص يقال له سيف اليماني في سنغافورة وساق الكتاب بأمته في مجلته. وحاصل هذا الكتاب هو أن سيف اليماني كتب محمد رشيد رضا لأن بينهما مكاتبات ويسأله عن مشاهداته في بعض الجزر البحرية. من جملة ما قال يقول: زرت جزيرة فيها رجل من العلم فانتظرته وحوله تلاميذه ينتظرون ليقرأوا عليه، فلما أقبل سجدوا له كما يسجدون لله الكبير المتعال. قال: فأعظمت هذا وأكبرته، كيف يسجدون لغير الله؟ قال: إلا أني غريب ووحيد وبريد، لا أستطيع أن أنكر شيئا. لكن سألت أحد التلاميذ سؤالا لطيفا فقلت له: لما سجدتم للشيخ؟ قال: إن الشيخ من أفاضل العلماء، وروح آدم عليه السلام حلت به، والله أمر الملائكة أن تسجد لآدم، فنحن لسنا أفضل من الملائكة، فإذا كانت الملائكة سجدت لأبينا آدم وروحه حلت في جسم هذا الشيخ، فنحن أحق أن نسجد له. قال: فأكبرت الأمر وأعظمته وبكيت واستغفرت، كيف هذا يوجد أن يسجد لغير الله؟ قال: فذهبت إلى جزرة أخرى من الجزر الهندية. قال: فدخلت البلد وإذا في المسجد قبر، الناس يطوفون حوله ويبكون ويستغيثون به. قال: لما دخلت أنظر، بادر الشادم الموكل بالمحافظة على القبر، وإذا معه زيت يرش به ثياب القادمين، فجاد الشميع بالبركة. قال: فاصبرني على صوتي وقلت له: لا توسل ثيابي، لا توسل ثيابي. قال: ألم تأتي للبركة؟ يقول: لا، إنما جئت أتبرك. فإذا أنت وهابي. يقول: اسمع، فهذه حالة الناس اليوم، افتتنوا بالقبور والعبادة من دون الله. وكل من كان على وفق سنة رسول الله يلقبونه بالوهابي، نعم اللقب ما دام أنه موافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال العلامة ابن القيم رحمه الله هنا الكلام الذي نقله الشارح من كتاب إغاثة اللهفان المطبوع الموجود، وقارن بين ما نهى عنه الرسول وبين ما عليه الناس اليوم وما بينهما من الفرق والبون الشاسع، وأن الإسلام بعادت غربته كما كانت فيما قبل، لقوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا، فطوبى للغرباء الحديث. والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. أخرجاه. وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زاني، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح.
باب ما جاء في كثرة الحلف بالله، أي من النهي عن ذلك. لا يجوز للإنسان أن يكثر الحلف ودائما لا يتكلم إلا بلا والله وبلا والله ما أشبه ذلك، وهذا بخلاف له اليمين الذي يجري على اللسان من غير قصد. فإذا كان الإنسان ديدانه ودأبه الأيمان، إن تكلم تكلم بالله، حلف بالله، وإن أخبر أخبر بحلف بالله، فهذا من أعظم الجرم، وهو لا يجوز. قال الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. معنى قوله تعالى واحفظوا أيمانكم المراد هو أنه إذا وقع منك يمين وحنك ينبغي أن تحفظها بالتكفير. هذا هو رأي ابن جرير. يعني لو صدر منك يمين وحصل الحن فحفظ اليمين حينئذ هو بتكفيرها. ولكن ابن عباس رضي الله عنه يرى خلاف هذا، أن معنى قوله واحفظوا أيمانكم أي أنك لا تحلف أصلا، فأنت إذا حلفت لم تكن حافظا ليمينك حتى ولو كفرت. وإنما المراد واحفظوا أيمانكم أي أنك لا تبذل اليمين، ودائما اليمين على لسانك، بل أمسك لسانك، لا تعرض الله سبحانه وتعالى في أيمانك دائما والله والله وبالله تالله وما أشبه ذلك. وقيل إن المعنى إذا حلفت فبر بقسمك لا تحلف، كما لو قلت والله لا أبيع هذا الشيء لا تبيع، بل احتفظ بيمينك. لكن القولان الآخران متلازمان، والمعنى وأنك تتحفظ على اليمين بأن لا تبذلها ولا تعود لسانك على الحلف بالله سواء كفرت أو لم تكفر. فإذا وقع منك شيء من ذلك وحنت فلا بد من التكفير. ومراد المصنف بهذه الترجمة هو أن الإنسان في حالة بيعه وشرائه ومكالمته للناس ومخالطته لهم ينبغي أن يتحفظ على يمينه وألا يبذلها وألا ينتهك حرمة الله، فإن المحلوف به وهو الله أجل وأعظم من أن تحلف به وأنت كاذب، أو تحلف به في أمور تافهة، أو تحلف به ثم تحلف. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكاسب. معنى منفقة للسلعة وأنك إذا حلفت يمينك هذه تسبب إلى أن سلعتك تشترى منك، كما لو قلت للمشتري قال لك المشتري بكم اشتريت هذه الأرض؟ قلت والله إني شاريها 100,000، صدقك شراها منك مكسب 110، والواقع أنك شاريها 50,000. فهذه بسبب يمينك درجت أرضك أو سلعتك أو سيارتك أو هذا الذي بيته، لكن هذا المكسب الذي تحصل لك بسبب يمينك مآله إلى الذهاب والتباب وعدم انتفاعك به، فهو ممحقة للكشف لأنه لم يأتك على الوجه الشرعي، بل أتاك هذا الزيادة وهذا المكسب بسبب أيمانك الفاجرة. فهذه اليمين الفاجرة التي حلفت بالله أن انتقصت المحلوف به حيث حلفت وأنت كاذب، وغررت هذا الذي حلفت له بأن صدقك واشتراها منك على حسب ما قلت، واتضح أن الأمر غير صحيح، فما توصلت إليه من هذا الكسب بسبب هذه اليمين الفاجرة مآله إلى المحاق والذهاب وعدم الانتفاع به. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: مشيمط جاني. فقول ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: مشيمط جاني، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. هذا هو الشاهد من الحديث للترجمة. قوله عن سلمان، وسلمان الفارسي وهو من أفاضل الصحابة وأجلائهم وعلمائهم، وقصة إسلامه مشهورة معلومة ذكرها ابن هشام في السيرة وذكرها غيره. أسلم مقدم النبي صلى الله عليه وسلم من إلى المدينة وكان عبدا اشتري، وكان يعمل في هذه نخل سيدة، والقصة معروفة. لكنه من أفاضل الصحابة، وقد قال في حقه النبي صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت، مما يدل على فضله، بخلاف عمه أبي لهب الذي هو من أشراف العرب ومن صميم بني هاشم. ومع هذا حيث لم يقبل ما جاء به الرسول صار من أشقى هذه الأمة، وأخبر الله بأنه يصلى في نار جهنم كما أنزل الله في ذمه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. وقال الشاعر في هذا المعنى: لقد رفع الإسلام سلمان فارس، ووضع الشرك الشقي أبا لهب. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، فيه إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وأن الله يكلم من أطاع واتبع سبيله، وأنه لا يكلم من عصاه وخالف أوامره. وكلام الله جل وعلا يثبته أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم حقيقة على وجه يليق بجلاله، كما دل عليه القرآن العزيز والسنة النبوية. قال الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، وقال: وكلم الله موسى تكليما، وقال: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فهذا القرآن المتلو بألسنتنا، الموجود في مصاحفنا، والمحفور في صدورنا، وكلام الله حقيقة تكلم به على وجه يليق بجلاله. لا نقول إن كلامه مثل كلام المخلوقين، لا، حاشا، ليس كلامه ككلامنا، من أنه مركب من لسان وشفتين ولذا، لا، فكما أن ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين، فكذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. المبتدع يقولون: أيا أثبتتم أن الله يتكلم، يلزمكم أن يكون له لسان، وأن يكون له لثة، وأن يكون له شفتين، لأننا لا نعرف الكلام في لغة العرب إلا ممن كان له لسان وله شفتان وله لثة يستطيع أن يتكلم، ومن لم يكن له شيء من ذلك لا يتكلم. فإذا أثبتتم أن الله يتكلم، أثبتتم أن له لسان وأن له شفة وأن له لثة، إذن يكون مشابها لخلقه. هذا قول المبتدع. ما ترد عليه؟ ماذا تقول؟ تقول لهم: كذبتم. نحن أولا نجيب عن هذا السؤال، قل بوجهين، بأمرين. الأمر الأول: قلنا لكم إنا نثبت أن الله يتكلم كما أثبته لنفسه، وأثبته له أعلم الخلق به رسوله صلى الله عليه وسلم على وجه يليق بجلاله. وكما أنكم تثبتون أن لله ذات، تقول لهم: هل أنتم أن تثبتون لله ذات؟ يقولون: نعم، كل الطوائف الفرق الضالة يثبتون أن لله ذات. قل لهم: أنا لذات أيضا، فهل ذات الله مثل ذات المخلوق؟ يقولون: لا لا، بل ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين. هذا قول الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، قل أيضا وأنا أقول كذلك، له صفات لا تشبه صفات المخلوقين، لأن الصفات فرع
عن الكلام في الذات يحتذى عنه ويفاش عليه انقطعوا. الأمر الثاني تقول لهم إن الكلام لا بد أن يكون قولكم إن الكلام لا بد أن يكون من لذة ومن لسان كله. نجد أن بعض المخلوقات تتكلم ولم يكن لها لا لسان ولا لذة ولا شبه، بدليل قوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، أي السماوات والأرض قالتا أتينا طائعين، ألا شيء من ذلك، ألا لسان وشبه وشبه ولذة. كذلك قوله اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، تكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، هل لليد لسان ولذا؟ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، هل لا شيء من ذلك؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إني أعرف حجرا يسلم علي بمكة، كل هذا يدل على أنه لا يجب. ونحن لا نقول في ذلك كما قلتم، بل نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وننفي عن الله ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله، ونسكت حيث سكت القرآن والسنة، لا نتجاوز القرآن والحديث، هذا الذي نقوله. فبهذا ينقطع المجادل لك في هذا الباب وأمثاله. ثانيا قوله ثلاثة لا يكلمهم الله، يقولون إذا أثبتتم أن الله يتكلم يلزم من هذا أن الله محلا للحوادث، لأن الكلام حادث، فأنتم أثبتتم أن الله محلا للحوادث لأن الكلام حادث. تقول له ماذا تقول؟ تقول أنا أثبت أن الله يتكلم وأقول لكم نعم صفات الأفعال من كلام أو غيره هي قديمة النوع حادثة الآحاد، نعم حادثة الأحد وهي قديمة النور وحادثة الأحد، ألا ترى أن الله سبحانه وتعالى يكلم الناس يوم القيامة ما من منكم إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، هذا حادث. وقوله ينادي آدم فيقول لبيك وسعديك، فيقول إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار إلى غير ذلك. فالكلام قديم النور كغير من صفات الأفعال حادث الآحاد. أما من الحوادث اللي أشرتم، نعم نحن ننزه الله عن الأعراض وننزهه أيضا عن النواقص، أما صفة الأفعال فالله قادر على كل شيء، وعدم الكلام صفة نقص ليست بصفة كلام بصفة كمال، فالإنسان فالشيء الذي لا يتكلم هو نقص. ألا ترى ما قاله إبراهيم لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، هذا كل صفة كمال. دلالة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم أي لا يطهرهم وينقيهم بسبب جرمهم ومعاصيهم ولهم عذاب أليم، أشيمط زاني تصغير احتقارا له، الأشيمط الشارب الأشمط الذي لاح البياض في لحيته وفي شعره، هذا هو الأشيمط. ومع هذا تتوق نفسه إلى الزنا، مما يدل على أنه متغلغل الشر في قلبه، ولم يكن نشأ عن شهوة وقوة داعي، لا بل تغلغل الشر وكمن في قلبه ودل على ضعف إيمانه وعدم مراقبته لربه، إذ لو كان إيمانه قوي ومخافته من الله قوية لغلبت ما يريد لأجل ضعف الداعي، فقد ضعفت منه القوى بحينئذ. قال من أشيمط جان تحقيرا له، والأشيمط كما قلنا لك هو من ابيض شعره. قال بعضهم أن الإنسان إذا بيض شعره يجدر به ألا يكون يدنش بياضا لأن البياض يدنشه أقل شيء، فالشيء الأبيض يدنشه أقل شيء كالثوب الأبيض، فأقل وشاحة تدنشه. فهذا الذي وصل إلى هذا السن وهي بيضاء الشعر فأقل شيء يدنش حينئذ، لأنه تجاوز محل الشهوة وتجاوز محل هذا كله، قد ضعف منه ما ضعف. أشيمط زاني وعائل مستكبر، أي الفقير لا مال له ولا جال ولا أي شيء، ومع هذا يتعاظم ويتكبر على الناس. وإن كان الزنا ممنوع وقبيح في حق الشاب وغير الشاب، والكبر ممنوع وقبيح في حق الفقير وغير الفقير، لكن قد يكون هذا عند شيء من الداعي، وهذا شيء عند من السبب الذي جعله، وإن كان كل هذا الذميمة إلا أن هذا أقبح. ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، هذا هو الشاهد من الحديث للترجمة. فهذا الذي دائما يبيع، والله ما أبيعها إلا بكذا، والله اشتريتها بكذا، والله شامها مني فلان بكذا، والله اعطيت فيها بكذا، وهو كله كذب، فهذا لا يكلمه الله يوم القيامة، لأنه استخف بالمحلوف وهو الله سبحانه وتعالى في جانب ما يصل إليه من قليل قليل من حطام الدنيا. رجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، رواه الطبراني بسند صحيح، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرني مرتين أو ثلاثا، ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيه مسلما. وفيه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وقال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة ونحن صغار.
قال رحمه الله تعالى. وفي صحيح مسلم عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم الشمن. هذا حديث عظيم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن خير القرون القرن الذي بعث فيه صلى الله عليه وسلم، فإن الإسلام فيه انتشر، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ونزل عليهم القرآن، وتعلموا العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاهدوا بالله حق جهاده. هذا كله في القرن الذي فيه صلى الله عليه وسلم، واتسعت ممارك الإسلام، فإن المسلمين ملكوا من البحر الأطلنطي غربا إلى جدار الصين شرقا، على تباعد هذه الأمم واختلافها وتباين لغاتها، يحملون جوازا واحدا ألا وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كل هذا في القرن الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، اتسعت ممالك الإسلام، وأخضعوا الأمم لأوامر القرآن ونواهيه، وأجعلوا من الوجود ملك أمتين عظيمتين هما أقوى ملوك الأرض وأشدها بأسا فارس والروم، فقد أخضعوه لأوامر القرآن ونواهيه، قوم صدقوا ما عاهدوا الله عليه فأنجز لهم ما وعدهم مجدا في الدنيا وأجرا في الآخرة. هذا هو شأن القرن الأول، شأن أهل القرن الأول كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن بعدهم أيضا، فإنهم فتحوا البلاد وأخضعوا الأمم واتشعت الممالك الإسلامية وعلموا الناس الدين ودخلوا بهذا الدين بعد وفاته صلى الله عليه وسلم.